بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الدم. قال: حدثنا محمد ابن المثنى وهو العنزي أبو موسى، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، قال: عن هشام وهو هشام بن عروة بن الزبير إمام من الأئمة، وهكذا يحيى بن سعيد من أئمة المسلمين. قال: حدثتني فاطمة وهي بنت المنذر وهي زوجة هشام وابنة عمه عن أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير وأبوها أبو بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها، وأسماء كانت تلقب بذات النطاقين، ما هو السبب؟
السبب أنها عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت تحمل إليه من الطعام، فلم تجد منها تفتح الكل شقت نطاقها
نصفين. أحسنت، شقت نطاقها نصفين من أجل أن تربط به طعام النبي عليه الصلاة والسلام الذي تأتي أو تذهب به إليه هو أبو بكر. رضي الله عنها ذكروا أن ابن الزبير رضي الله عنه لما حصر في البيت الحرام وأحاطت بهم جيوش الحجاج وكان يقاتل رضي الله عنه، وعيره بعض أهل الشام بقوله: يا ابن ذات النطاقين، فرجع إلى أمه وسألها عن هذا، لماذا يقولون ذاك؟ فقالت له وأخبرته أنها شقت نطاقها لتربط به الإناء الذي فيه طعام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بعد ذلك إذا عير بهذا يقول: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، يتمثل بقول الشاعر الذي قال: يعيرني قومي بأني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني أنه يفتخر بهذا الأمر وليس فيه ما يعير به رضي الله عنه وأرضاه. وأسماء ذكروا أنها جاوزت 100 ولا يزال شعر رأسها أسودا، ما ظهرت فيها شعر بيضاء، بركة من الله عز وجل لهذه المرأة الصالحة. ولما قتل عبد الله بن الزبير وصلب وابنها، جاء الحجاج وأرسل إليها أن تأتي فلم تأتي، جاء إليها وقال: ألم تري ما صنعت بعدو الله، يعني بولدها، فقالت: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ثم قالت له: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير، المبير الهالك. قالت: أما الكذاب فقد رأيناه، يعني المختار بن أبي عبيد، وأما المبير فلا يخال إلا أنت، يعني هالك رضي الله عنها. قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. والشاهد من هذا الحديث قوله ثم تقرصه بالماء وتنضحه، أوب عليه الإمام البخاري باب غسل الدم. وهذه السائلة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم من هي، ذكر بعضهم أنها أسماء، وضعف ذلك الإمام النووي وقال الحافظ أغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل، يعني رواية أن السائلة أسماء، قال وهي صحيحة الإسناد لا علة لها، ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه، نعم قد يحصل هذا، قال كما سيأتي في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب، نعم فنعم لا يبعد أن تكون السائلة أسماء وأبهمت نفسها. وكنا يسألنا عن هذه الأمور لأنه لا بد لهن من معرفة أحكامها، ولهذا تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، ما تستحي أن تتفقه في دينها تسأل عن أمر دينها لا سيما ما يتعلق بأحكام الحيض وأحكام النفاس، فإن هذه أمور مهمة تتعلق بها صلاة تتعلق بها صيام، نعم. ولذلك ينبغي ويجب على المرأة المسلمة أن تتعلم ما يتعلق بأمر حيضها من حيث اجتنابها للصلاة وكذلك الصيام ونحو ذلك من الأحكام، وهكذا متى تعرف مجيء الحيض وكيف تعرف ذهابه، هذه أحكام مهمة وأهل العلم يبوبون في كتب الفقه ويجعلونه كتابا مستقلا ما يتعلق بأحكام الحيض، سيأتي معنا في صحيح الإمام البخاري، نعم لأهمية ذلك لأهمية ذلك. هذه أمور ذكرها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يجوز الاستهتار بها ولا يجوز التساهل ولا يلتفت إلى أولئك العقلانيين وإلى أولئك الأهوائيين الضلال الذين يستهترون بمثل هذا ويجعلونه أمورا رجعية ليست من الأمور المهمات، ليست من الأمور المهمات، بل هذه من المهمات. الله سبحانه يقول في كتابه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه لأهميته، نعم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك في سنته وبين كثيرا من الأحكام كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الحيض، نعم. ومن العيب أن يكون الشخص عنده ثقافة في كثير من المجالات كما يقول بعض العلماء ولا يعرف أحكام حيض امرأته، لأن امرأته تحتاج أن تسأله عن بعض الأحكام المتعلقة بالحيض، فكونه لا يعرف ذلك، والمرأة من تسأل؟ تسأل زوجها، وتخطئ بعض النساء لا سيما في بداية بلوغها وتستحي عن السؤال عما يتعلق بذلك، فربما مكثت سنين وهي تصلي وهي حائض، ربما تصوم وهي حائض، وهذا خطأ. نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، نعم. خيرة النساء نساء الصحابة، ومع ذلك يسألن عن مثل هذه الأحكام، كما قالت تلك المرأة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ نعم. وفي هذا الحديث جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا لكم منزلة الوالد وأعلمه، ويستحيت المرأة أن تسأل عن أحكام دينها، الأصل أنها تأمر زوجها أن يسأل، وهكذا تأمر من شاءت من محارمها أن يسأل لها عن هذا الأمر يتعلق ببعض الأحكام التي تشكل عليها في هذا الجانب. فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع، يعني إذا أصاب ذلك الثوب شيء من الدم، ودم الحيض نجس بالإجماع، فهي تسأل كيف تصنع به، وكانت حالهم شديدة في تلك الأزمنة، ربما يكون للمرأة ثوب خاص بالحيض حيض فيه، وأثواب أخرى تلبسها لزوجها ونحو ذلك. قد جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنها كانت مضطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة، فجاءتها جاء الحيض، قالت فانسللت من الخميلة ولبست ثياب حيضتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قالت نعم، قالت ثم دعاني واضطجع معي، يعني نام عليه الصلاة والسلام معها. الشاهد من ذلك قولها فلبست ثياب حيضتي، كانت ثياب معروفة، وهذه الشريعة جاءت في هذا الجانب، أعني كان اليهود يغالون في ذلك، عندهم غلو مفرط في جانب حيض النساء، إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها، نعم، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلى النكاح، شريعة سمحة، وبعيدا عن تلك الآثار والأغلال التي كان عليها اليهود، فلا إفراط ولا تفريط، أعني لا إفراط بحيث يحصل الغلو والزيادة كما حصل من اليهود، لم يآكلوها ولم يشاربوها، النبي صلى الله عليه وسلم دعا امرأته فاضطجعت معه في الخميلة، ولا تفريط أيضا بحيث أنه يجامعها في وقت حيضها، فإن هذا لا يجوز وهو من كبائر الذنوب، نعم، قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذه الشريعة جاءت بإعطاء المرأة حقها، خففت عنها كثيرا من تلك الآثار التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. والحيض أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر كتبه الله لحكمة يعلمها سبحانه. وما جاء أن أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل هذا لا يصح، أرده الإمام البخاري كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أول كتاب الحيض، رده بهذا الحديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ولم يقول عليه الصلاة والسلام إنه خاص بنساء بني إسرائيل، نعم، وجعلت له أحكام خاصة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يذكر الأطباء أن هذا الحيض يعني أن المرأة عندما تكون حاملا غالبا أنها لا تحيض، وأن الحيض هذا يحوله الله سبحانه وتعالى إلى غباء لذلك الجنين، وبعد أن تضع كذلك الغالب أن المرضع لا تحيض، حوله الله سبحانه وتعالى إلى لبن لذلك الجنين من بين فرث ودم، قال الله لبنا خالصا يخرج من بين فرث ودم. فإذا كانت المرأة ليست حاملا ولا مرضعة يصير ذلك الدم حيضا ويخرج. نعم. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أمر الله باعتزالهن، أي اعتزال الجماع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يطهرن من الحيض، ينتهي الحيض. ثم قال الله فإذا تطهرن، وهذا يفيد أنه ليس المقصود الطهارة انتهاء الحيض، بل المقصود بذلك الغسل. تطهرن أي حصل الغسل من الحيض، انتهى الحيض واغتسلت المرأة بعد انتهاء حيضها، لا بد من هذا. أما قول من يقول بأنه يجوز جماعها عند انقطاع حيضها ولو لم تغتسل فهو قول بعيد، قول ضعيف. صواب أن هذا جائز بعد اغتسالها إذا تعذر الغسل لفقد الماء ونحو ذلك، تعدل إلى التيمم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثم قال الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال عليه الصلاة والسلام لما سألته هذه المرأة أو أسماء عن الثوب يصيبه دم الحيض، قال عليه الصلاة والسلام تحته. قال أي تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه، يعني خصوصا هذا إذا تجمد لقد أصبح جامدا يحتاج حك من أجل أن يزال. ثم قال ثم تقرصه بالماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه، يعني تضع شيئا من الماء قليل وتحك بأصابعها تدلك حتى يتشرب ذلك الماء ويخرج يعني ماذا الدم الذي قد أصبح في أجزاء الثوب أو بين خيوطه. بعد ذلك قال وتنضحه، قال أي تغسله، أي بعد هذا كله أولا تحته، معنى تحكه إن كان يابسا، ثم تقرصه بالماء أي تصب قليلا من الماء وتدلك الثوب، ثم بعد ذلك قال تنضح أي تغسل. يقول الخطابي أو قال الحافظ بن حجر وقال القرطبي المراد به الرش أي النضح، لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب. كذا قال، مع أن الحافظ رحمه الله يرد هذا ويرجح ما قاله الخطابي أن المراد تغسله بعد هذا، وهذا أقرب تغسله ليس مجرد الرش فقط. واضح إن شاء الله. أما الآن فقد أصبحت هناك يعني ماذا أدوات تنظيف كثيرة، يعني من هذا الصابون وغيره من المنظفات القوية، نعم، فيستعان بها، يستعان بها. قال الخطابي في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، يعني ما تزال اللبن أو بالنبيذ، إنما تزال بالماء، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم، لا فرق بينه وبينها إجماعا. أي نجاسة تزال بالماء سواء كان غائطا أو بولا أو نحو ذلك. وهو قول الجمهور أن يتعين الماء لإزالة النجاسة. خالف في هذه المسألة الحنفية، قالوا يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر، يعني عندهم يجوز أن تطهر النجاسة باللبن، لكن هذا القول قول غير صحيح. ويؤخذ من هذا الحديث كما سبق عدم الحياء في السؤال عما يشكل على الشخص في أمر دينه. وقال مجاهد: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. المستحي ربما يقع في إشكالات وفي مسائل يحتاج أن يعرف الحكم فيها، لكن يمنعه الحياء، هذا حياء مذموم. لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، ومع ذلك لو استحيا يأمر غيره بالسؤال ولا يفوت العلم على نفسه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذان، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، أو قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وللحيض أحكام تأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الحيض مفصلة. ومن أحكامه كما يذكر أهل العلم أن دم الحيض يميل إلى السواد ذو رائحة كريهة، وإذا خرج في الغالب أنه يجمد. نعم، ولا يجمد سريعا، مقصود بذلك أن مآله إلى التجمد. فإذا أقبل الحيض أي رأت المرأة ذلك امتنعت من الصلاة، وإن كانت صائمة تفطر، وامتناعها من الصلاة لحكمة يعلمها الله. وإذا امتنعت من الصلاة لا يعني ذلك أنها تقضي بعد ذهاب حيضها، فقد جاءت امرأة إلى عائشة وقالت لها: لماذا أرأيت إحدانا تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني لماذا تقضي الصلاة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت، يعني تعني الخوارج أنهم كانوا يقولون بقضاء الصلاة. ثم قالت: لا، كنا نحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فإذا انتهى الحيض تعود إلى ما كانت عليه. وانتهاء الحيض يعرف بأحد أمرين: الأمر الأول القصة البيضاء تخرج عقب الحيض، هذا عند البعض من النساء. والأمر الثاني الجفاف، الأمر الثاني الجفاف بمعنى انقطاع الحيض وانتهائه. وليس لمدة الحيض حد معين على الصحيح، ليس لأقل الحيض حد معين، بل يذكر الفقهاء أن بعض النساء ربما تحيض يوما واحدا، وهكذا ليس لأكثر حد. يذكرون أيضا أن بعض النساء ربما تحيض إلى يعني إلى 15 يوما ونحو هذا. نعم. يا أخي هذه المسألة ما اختلف فيه العلماء، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مس المصحف لا للحائض ولا للجنب، لا للجنب ولا للحائض، واستدلوا بقول الله عز وجل لا يمسوا إلا المطهرون، وبحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز مس المصحف للمحدث أي غير المتوضئ، سواء كان حائضا، سواء كانت امرأة حائضة أو كان جنبا، واستدل هؤلاء بعدم وجود دليل صريح على المنع من ذلك. قالوا وأما الآية لا يمسوا إلا المطهرون فالمراد بذلك الملائكة كما يدل عليه سياق الآيات، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. أين الكتاب المكنون هذا؟ ما هو؟ ما المراد بالكتاب المكنون؟ ما هو؟ اللوح المحفوظ. قال الله لا يمسه إلا المطهرون. قال أهل العلم المراد بذلك الملائكة، وأكثر المفسرين على أن المراد بالآية الملائكة. وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر جاء في كتاب كتبه النبي عليه الصلاة والسلام من عمرو بن حزم. الحديث اختلف فيه أهل العلم صحة وضعفا، كثير من العلماء على تضعيفه، وكثير من العلماء أيضا على تصحيحه. ها؟ لا يمس القرآن إلا طاهر، والذين ضعفوا واضح قالوا ما عندنا دليل إذن على منع الجنب والحائض من مس المصحف، والذين صححوا البعض منهم استدل به على ما ذكر، والبعض منهم قال الحديث لا يدل على هذا. لماذا؟ قالوا هذا كتاب كتبه لعمر بن حزم، والمقصود بذلك لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مسلم، وحملوه على حديث نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، يعني حملوه على أنه لا يجوز تمكين الكافر من المصحف، واستدلوا بالحديث الآخر سبحان الله إن المسلم لا ينجس. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة في بعض طرق المدينة قال أبو هريرة كنت جنبا فانخلست منه، وذهب واغتسل ثم رجع، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال إني كنت جنبا، قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فقال ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. والحقيقة أن الأدلة قوية من الجانبين، لكن الذي يظهر إي والله أعلم وهو قول من يقول بجواز ذلك لهذه الأدلة التي سمعتم، والشخص يأخذ بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ليس يعني لا يكون الشخص مقلدا، خصوصا إذا بحث في الأدلة ونظر فيها. وهناك نعم من ألف في هذا الجانب، هناك من ألف في هذا الجانب رسالة للشيخ عبد الله الإرياني حفظه الله تعالى ووفقه، وفيها يعني بحث هذه المسألة وجمع أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ورجح الجواز، هذه خلاصة المسألة. فلا يعني بعض الناس يستغرب وبعض الناس يستنكر، أخي المسألة اختلف فيها العلماء، من أخذ بهذا القول لا ينكر عليه، ومن أخذ بهذا القول لا ينكر عليه، من أخذ بهذا لا ينكر عليه، ومن أخذ بهذا لا ينكر عليه، هذا له أدلة وهذا له أدلة. حديث عائشة إن حيضتك ليست في يدك هكذا يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام. فنعم قالت كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، لكن قد يقال أن هذا ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة. ومع هذا نقول الأفضل والأولى والذي ينبغي أن الشخص يتوضأ، هذا بالنسبة لمن لم يكن جنبا أو المرأة التي ليست بحائض، أما الحائض والجنب فحتى وإن توضأ ما زال الحدث الأكبر قائما به، لكن من لم يكن كذلك يتوضأ ويمس القرآن على طهارة، هذا أفضل وأحسن وأولى. نعم، لكن كما سمعتم المسألة خلافية، من أخذ بهذا لا ينكر عليه، من أخذ بهذا لا ينكر عليه. هناك أدلة مع هؤلاء وأدلة مع هؤلاء، الأدلة محتملة، يعني أدلة أولئك مع أنها لم تسلم من الاعتراض الذين قالوا بالمنع. هذه خلاصة المسألة. نعم، الذي يظهر أنه لا يلزم ذلك ولو فعلته المرأة، لأنهم يقولون هذا، الذين يقولون بالمنع يقولون بالجواز إذا كان هناك حائل، إذا كان هناك حائل يقولون بالجواز، على أنه ما علم أن السلف رحمه الله ورضي عنه يفعلون هذا بالنسبة للحاضل، يجعل له قطما دونه ودون المصحف. لكن الذي يقول بالمنع يجوز مثل هذا، أن يجعل قماش أو قفازات على اليد أو نحو ذلك. نعم، حتى لا يمس المصحف.